أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الآيات الكريمة التي تتحدث عن رفعة شأن أهل البيت عليهم السلام وعلو مقامهم ومنزلتهم عند الله عز وجل كثيرة، قد لا تخلو سورة في القرآن الكريم من آية أو أكثر بهذا المعنى، وقد تكون الآية شاملة لأهل البيت أو للأئمة عليهم السلام، وقد تكون مختصة بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فمن الآيات الشاملة قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ومنها قوله تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهناك آيات كريمة نازلة في شأن المولى أمير المؤمنين عليه السلام بالخصوص، كقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ثم خصصت الآية فقالت الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والآية الكريمة النازلة في شأن الولاية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد ورد في تفسيرها في علي ما أنزل إليك من ربك في علي. جل السور القرآنية تحتوي على آيات من هذا القبيل، إلا أن لسورة الإنسان أو الدهر لها اسمان، الإنسان أو الدهر، والتي تبتدئ بعد البسملة بقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذه السورة لها امتياز أن فيها 18 آية في أهل البيت عليهم السلام، 18 آية، أكثر السورة، ثلثاها أو ثلاثة أرباعها نازلة في شأن أهل البيت عليهم السلام، من قوله عز من قائل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إلى آخر الآيات الكريمة 18 آية بالكمال والتمام تتحدث عن أهل البيت عليهم السلام. والقصة كما هي معروفة لدى أكثر المؤمنين ولا بد أن يعرفها كل مؤمن، بدل أن يعرف الإنسان قصصا لا فائدة فيها عليه أن يعرف ما يرتبط بأئمته عليهم السلام وبسادته وقادته ومن هو تابع لهم ويرجو شفاعتهم يوم القيامة. ونحن نحتاج إلى أهل البيت عليهم السلام في دنيانا وفي آخرتنا. القضية منقولة في كتب التفسير الشيعية على الإطلاق وفي كتب العامة بالمقدار الذي رأيناه، ربما توجد في كل كتبهم التفسيرية كتب التفسير المتعلقة بالأحاديث والروايات. المقدار الذي رأيناه، القضية موجودة في كتبهم وعندنا إطباق بلا خلاف. خلاصة القضية أنه كما تقول الروايات المتعددة وليس هناك أي تردد في القول إنها متواترة. عندما تكون الرواية موجودة بهذه الكثرة والوفرة في كتب الفريقين المخالف والمؤلف فإن هذه الرواية تسمى متواترة، أي أنها تفيد القطع. وبعد قليل سأذكر لكم إن شاء الله كلاما لبعض العامة يستفاد منه ذلك. الرواية مضمونها أن الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام مرضا، فأشار، هكذا تقول الرواية، فأشار بعض الناس على أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن ينذر لله تعالى شيئا لشفائهما. وأمير المؤمنين لا يحتاج إلى شخص يشير عليه بمثل هذا، لكن هذا هو المكتوب. فنذر عليه السلام صيام 3 أيام إن شاء الله الحسنين عليهما السلام. ونذرت الزهراء صلوات الله عليها مثل ذلك، ونذر الحسنان أيضا، كلهم نذروا صيام 3 أيام إن أوفيا. وتقول الرواية نذرت خادمتهم فضة عليها الرحمة مثل ذلك. ومن الله تعالى على الإمامين عليهما السلام بالعافية، وصار حينئذ أمير المؤمنين والزهراء والحسنان وفضة بصدد تنفيذ نذرهم. تنفيذ النذر لازم، وإن وسع الوقت سأتحدث لكم إن شاء الله عن بعض ما يتعلق بالنذر. صاروا يوفون نذرهم وصاموا، وهيئوا لإفطارهم طعاما، طعامهم كان خبزا خاليا مع الماء، خبز فقط ليس معه شيء آخر. وهل يقنع اليوم الواحد منا عندما يجد عدة أنواع من الطعام على المائدة، 5، 6، 10 أنواع، وكثيرا ما لا يرضى؟ خبز فقط مع الماء، ولكل واحد منهم خبزة لا أكثر. فلما جلسوا ليفطروا دق الباب، وكان بالباب مسكين فقير. عادة الإنسان الذي يملك أموالا كثيرة يعطي شيئا قليلا، قد يملك آلافا من الدنانير فيعطي للمسكين ربع دينار، نصف دينار، دينارا واحدا، هذه العادة، وهو جيد، وهي عادة أيضا لا بأس بها. يعني لا نريد أن نقول فعل سيئا، إنما نقول هذا المقدار الذي يعطيه الشخص العادي. أما أن يحمل كل ما عنده ويعطيه للفقير فهذا ما لم نسمعه إلا في قصص أهل البيت عليهم السلام. ولو كان الشخص غير صائم مثلا، ظهرا جلس يتغدى ثم جاءه فقير وأعطى غداءه، أيضا تكون القضية معقولة. يقول أكلت صبحا لا داعي للغداء، نتعشى. أما أن يكون الإنسان صائما جائعا وليس عنده إلا هذه الخبزة ثم يعطيها، فهذا منتهى إيثار الآخرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فحمل أمير المؤمنين عليه السلام خبزته وأعطاها للفقير، وتبعته الزهراء والحسنان وفضة. نفس القضية تكررت في اليوم الثاني، وكان الضارب للباب يتيما. في اليوم الثالث كان الذي دق الباب أسيرا. تصوروا شخصا يصوم 3 أيام بلياليها، لا يفطر في الليل إلا على الماء. هكذا يرتفع الإنسان عند الله عز وجل، وهؤلاء قدوتنا، هذا إمامنا، الحسنان إمامانا، الزهراء مولاتنا، بهم نقتدي، إياهم نطيع. نزلت الآيات الكريمة التي في ضمنها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر الآيات. هناك تفسير للعامة اسمه تفسير القرطبي، وهو تفسير مشهور يتكون من 30 مجلدا، مطبوع تفسيرا مطبوع وموجود في المكتبات، كنت أطالع فيه ضمن ما يرتبط بهذه الآيات الكريمة. يقول القرطبي وهو من قدمائهم، ربما مرت عليه الآن، مر عليه أكثر من 1000 سنة، قديم. يقول عند ذكر الآيات الكريمة قيل نزلت في فلان ويذكر اسما، وقيل نزلت في فلان ويذكر اسما آخر، قيل من دون دليل. ومعلوم أن القيل ليس بدليل، وإلا فكل شخص يقول نزلت في فلان في حج فلان مثلا. إذا كانت المسألة مسألة ثقيل فالقضية سهلة. ثم يقول وقد روى الثعلبي والنقاش والقطان روايات تدل على أن هذه الآيات نزلت في أهل البيت عليهم السلام. لاحظوا الحق كيف يكون أبلج، هناك قيل وقيل، أما هنا روى الثعلبي والنقاش والقطان 3 من علمائهم، والقرطبي الراوي 4 علمائهم، روايات، هكذا يكون الدليل روايات أدلة. ثم يبدأ القرطبي في سرد تلك الروايات، ربما 10 صفحات أكثر أقل، يذكر الروايات وبشكل معنعن مسهب، فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس مثلا، فلان عن فلان عن فلان افترضوا عن جابر بن عبد الله، وهكذا عن الصحابة يروي هو لا عن الأئمة عليهم السلام. ثم يذكر الرواية بشكل مفصل مسهب، بعد أن يذكر الروايات ينكرها ويكذبها. بأية كيفية ينكرها؟ لا يقول إنها ضعيفة، لا يقول هناك خدشة في السند، وهذا يدل عندما يكون الشخص بصدد تكذيب الشيء ومع هذا لا يخدش في السند، يدل على أن الرواية ثابتة، هو راض بثبوتها سندا. ويأتي إلى الدلالة يخدشها بأمور حقيقة مخجلة ومضحكة. رجل يفترض فيه أنه عالم، لكن لأنه لا يحب أهل البيت عليهم السلام يحاول أن يضرب فضيلة لهم، يستشكل على الروايات المعنعنة المسندة بثلاثة أمور. يقول أولا لو كان هذا الكلام صحيحا من أين وصل إلينا؟ من الذي نقله؟ السائل دق باب بيت أمير المؤمنين وأعطوه وذهب، كيف عرف الناس؟ انظروا إلى الإشكال وكم هو باطل. ابن عباس يقول جاء السائل ودق الباب، ابن عباس يتكلم من عند نفسه يكذب؟ ابن عباس إما كان حاضرا الموقف فذاك أمر، وإن لم يكن حاضرا فأمير المؤمنين ينقل له، الزهراء تنقل له، السائل المسكين ينقل له، وكم هناك من قضايا وروايات تنقل. إذا كان الأمر هكذا لم تبقى رواية أصلا، لا يبقى حجر على حجر، كثير آلاف الروايات أتت بهذه الطريقة، صارت حادثة في قضية في مكان ونقلها النقلة والرواة. إشكاله الثاني يقول أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام بالغان كبيران لهما أن يصوما، فكيف جاز لهما أن يجبر الحسنين عليهما السلام على الصيام؟ وهنا كذب، ليس في الروايات كلمة إجبار، الإمام لم يجبر الحسن والحسين عليهما السلام على الصيام، هما نذرا وهما رغبا وصاما، فما المانع في ذلك؟ إشكاله الثالث الأعجب، يقول القرطبي، يقول أنا سمعت أن المساجين إذا صار عليهم الليل وبقوا وحدهم يجلسون يتحلقون حول بعضهم البعض ويبدأون في سرد قصص خيالية ليقطعوا بها الوقت، وقد سمعت بعض تلك القصص، يقول القرطبي، وهذه الروايات تشبه تلك القصص، فأنا أسميها روايات أهل السجون. لاحظوا، عندما يكون شخص عالم يفترض أنه عالم، لكن عندما يصل الأمر إلى الحق وإلى شيء هو لا يعجبه يبدأ بالمغالطة وباللف والدوران كما استطاع إلى ذلك سبيلا. الذي أريد أن أقوله أن القرطبي لو وجد خللا في سند الروايات لقاله فورا ولتمسك به، لكنه لم يفعل، قبلها من حيث السند، إنما صار يناقش بهذه الترهات، بهذه الأمور الباطلة. هذا ما يرتبط بأصل القضية، ولنتكلم قليلا حول مسألة النذر بما أنها وردت في الرواية. هناك ثلاثة إيقاعات يفعلها الإنسان وتكون ملزمة له، هي اليمين والنذر والعهد. هذه الأشياء الثلاثة لو أن شخصا علقها بأمر مستحب مثلا، قبل أن يعلق الأمر المستحب بها لم يكن ذلك الشيء واجبا، كان مستحبا مثلا، لكن بعد أن ربطه بالنذر أو بالعهد أو باليمين تحول الشيء من مستحب إلى واجب. هذا ما يسمى في الفقه بالملتزم، أيما شيء التزم بعهد أو نذر أو يمين على حسب شروط هذه الأمور صار ذلك الشيء لازما. أما بالنسبة لليمين فإنه لا ينعقد على أمر مرجوح، وإنما ينعقد في المباحات والراجحات. كثيرا ما يحلف الإنسان على أمر غير مقبول في الشرع، يحلف أن يقطع رحمه، عنده مشكلة مع أخيه، مع عمه، مع ابن عمه، فيحلف أن يقطعه، أن لا يزوره مثلا، وهذا اليمين باطل. نفس الكلام بالنسبة لهذه الجزئية يأتي في النذر والعهد، لو نذر شيئا مرجوحا أو عاهد الله تعالى على شيء مرجوح مكروه أو حرام، فنذره أو يمينه أو عهده باطل. أما إذا كان الشيء الذي التزمه راجحا ومطلوبا في الشرع فإن النذر والعهد واليمين تنعقد فيه. حلف مثلا أن يصلي نافلة الظهر وجبت عليه، انعقد يمينه. نذر مثلا أن يتصدق بشيء للفقراء، انعقد نذره. عاهد الله سبحانه أن يحج أو يعتمر، انعقد عهده. إذن إذا كان اليمين وأخواه قد تعلقت بشيء راجح انعقدت ثلاثتها، إذا تعلقت بشيء مرجوح لم تنعقد ثلاثتها، فإذا تعلقت بشيء مباح لا راجح ولا مرجوح اليمين ينعقد، أما النذر والعهد فقالوا لا ينعقدان. شيء مباح مثل ماذا؟ لو حلف الإنسان مثلا أن لا يدخن، التدخين شيء مباح، حاله حال شرب الماء. لو حلف أن لا يدخن أو أن لا يشرب الشاي أو القهوة أو أن لا يجلس في المكان الفلاني مثلا، في اليمين يصح وينعقد. اليمين على شيء مباح ينعقد. أما لو نذر قالوا لا ينعقد نذره، نذر أن يشرب الشاي أو أن لا يشرب، لا ينعقد نذره لأنه يقول لله عليه، يجعل لله على نفسه أن يشرب الشاي. ماذا جعل لله تعالى؟ ليس شيئا قربيا، ليس شيئا له مطلوبية خاصة ليجعله لله عز وجل. إذن هنا الفرق يظهر. في اليمين اليمين ينعقد على المباحات، أما النذر والعهد فلا. هذا أولا. ثانيا، لا بد لكل من هذه الثلاثة من صيغة لفظ يقول في اليمين والله أو بالله أو تالله أو ورب الكعبة. اليمين بغير الله تعالى لا ينعقد، ليس حراما. قد يحلف الإنسان بنبي أو إمام أو شخص عظيم، وقد يحلف الناس برؤوس الآخرين، يقول برأس ولدي مثلا وما شاكل ذلك، ليس حراما مثل هذا اليمين، لكنه ليس منعقدا. اليمين المنعقد الملزم ما كان بالله تعالى وبأسمائه المقصوصة به عز وجل.